الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحمد؟ الحمد لله. يذكر العلماء أن الحمد معنى دقيق جدا قد لا نجد له في اللغة العربية مرادفا، ولتوضيح هذا المعنى ممكن أن نقربه من خلال كلمات قريبة من حيث المعنى منه. عندنا باللغة العربية لفظ الشكر. الشكر تعني أن الإنسان يتفاعل مع الإحسان إليه، فينطلق منه الشكر مقابل الإحسان. شيخ الصوت بده شوي. واحد إذا أحسن إلي أنا أنفعل فأشكره، أشكره مقابل الإحسان. يعني إذا واحد افترضنا فعل فعلا جميلا ولكن لم يفعله إحسانا إلي، ما بيقول أنه أنا أشكره، ليش بدي أشكره؟ يعني واحد مثلا قد يرسم لوحة جميلة ويضعها في بيته، مش بشكره أنا أنه عمل لوحة وضعها ببيته. الشكر عادة بده يعمل شيء معي، بده يحسن إلي، فأنا أشكره على ذلك. فلذلك الشكر هو مقابل الكفران، كفران النعمة. الشكر هو عبارة عن مجازاة النعمة، أن أجازي النعمة بمقابلها. في عنوان آخر غير الشكر هو عبارة عن المدح. المدح هو الثناء، الثناء على الجميل. فإذا إنسان صنع جميلا، سواء صنعه معي أو لم يصنعه معي، أنا أمدحه. فالمثال الذي أعطيته أنه شخص رسم لوحة جميلة وعلقها في منزله، أنا أمدحه، أمدحه أنه هو رسام جيد، صنع شيئا له لنفسه، أنا أمدحه، أثني عليه. المدح لا يكون مقابل الإحسان إليه، وإنما هو ثناء على الجميل. لذلك يقال الشكر مقابل الكفران، المدح مقابل الذم. واحد بذمه على فعل، واحد بيمدحه. واحد بيكفر النعمة بصير عنده كفران النعمة، واحد بصير عنده شكر على النعمة. طيب أمام الشكر وأمام المدح ما معنى الحمد؟ هلا في بعض المفسرين مثل ما أورد الزمخشري في كتابه الكشاف قال إنه الحمد هو المدح، هو نفس المدح، إنه الحمد لله يعني أنا أثني على ما أرى من جمال، أثني على الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الجمال الذي أجده. ولكن المحصلين من المفسرين دققوا بمعنى أكثر، أنه لا، الحمد ما معناته المدح، لأنه الحمد فيها شيء من المدح، فيها شيء من الثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن كل فعله هو جميل، بس في شيء أيضا، في شيء أيضا يرتبط فيه أنا، لأن كل جمال الله سبحانه وتعالى الذي نراه في هذه الدنيا يرتبط بالإنسان، في ارتباط بالإنسان. فلذلك يقولون بأنه إذا جمعنا الشكر مع المدح وعملنا مزيج بيناتهم بيطلع الحمد. فالحمد هو مزيج ما بين الشكر وما بين المدح، فيه ثناء، فيه ثناء وأيضا فيه شكر، هو يتضمن الشكر كما يتضمن المديح على الله سبحانه وتعالى. فلذلك يكون للحمد، يكون للحمد معنى راقيا جدا حينما ينطلق الإنسان بقوله الحمد، الحمد لله. الحمد لله يعني بيكون عم يشكر من ناحية وعم يثني من ناحية، هو يثني على جمال الله سبحانه وتعالى، وفي عمق ثنائه هو يثني على جميله. الحمد لله، حتى أكثر نفهم المعنى، الحمد لله. وهذا المعنى اللي هو لاصطلاح متداول جدا في أدبياتنا الإسلامية. يعني الحمد لله ليس فقط في الفاتحة، الحمد لله في الفاتحة، والحمد لله في التسبيحات الأربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لما نحكي عن الكعبة بأنها بنيت على أربعة أركان، فإن ركن إن ركنا منها بني على سبحان الله، وركن منها بني على الحمد لله. يعني الحمد حتى في صلاتنا نحن نقول سمع الله لمن حمده، يعني نحن دائما ندعو للذين يحمدون الله سبحانه وتعالى، ندعو بأن يسمع الله سبحانه وتعالى للحامدين. وورد في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وعلم أن النعم التي له عندي وأن البلايا التي اندفعت بتطولي أشهدكم أني أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا. الحمد معنى له تداول كثير جدا في أدبياتنا الإسلامية. بس في نص نقراه يقربنا أكثر من معنى الحمد. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى. هذه بقربنا أكثر بفهمنا معنى الحمد. لأنه عادة طيب الشكر بيكون على إحسان، واحد يحسن لإلي أشكره. طيب المدح يكون على الجمال، واحد عمل شيء جميل فأثني عليه. بس كيف الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ يعني كيف نحمد الله على شيء هو بحسب ما نقول بأنه مكروه، ومع أنه مكروه مع ذلك نحن نحمد الله سبحانه وتعالى؟ كيف واحد بده يجمع بين القضيتين، بين الحمد وبين أن المحمود بالنسبة إلى التوجه إليه هو مكروه؟ هذه بترتبط بمسألة عقائدية أريد أن أشير إليها إشارة عامة، وهذه المسألة العقائدية هي في صلب عقيدتنا ولها نوع من التوجه العرفاني المندمج مع الكلام والعقيدة. نظرية مبنية حول العدل الإلهي، طبيعة العدل الإلهي، أنه نحن نؤمن بأن العالم مبني على النظام الأصلح، لأن هذا العالم هو عالم التزاحم، التزاحم بين المصالح والتزاحم بين التكاملات في هذه الدنيا. فلذلك قد يحصل الكثير مما يراه الإنسان في جانب هو سلبي، ولكن مع ذلك نراه جميلا. كيف ذلك؟ بيعلمنا الإسلام أنه حينما ننظر إلى الشيء علينا أن نحسن النظرة. كيف علينا أن نحسن النظرة؟ يعني هلأ إذا سألتكم سؤال، ما هو الأجمل، الخط المستقيم أو الخط الأعوج؟ شو الجواب؟ بيقول هلأ عادة الإنسان الخط المستقيم. بالنظرة الإلهية بيقول إنه الجواب خطأ، ليس الخط المستقيم هو الأجمل. شو الأجمل، الخط الأعوج؟ كمان خطأ. النظرة الإسلامية تقول بأنه لابد أن تنظر إلى اللوحة التي فيها الخط، فبحسب المشهد العام للوحة، المشهد العام يقرر ما هو الأجمل المستقيم أو الأعوج. فقد تكون هذه اللوحة وهذا المشهد هو وجه الإنسان، فإذا كان وجه الإنسان الحاجب المستقيم أجمل أو الحاجب الأعوج أجمل؟ هون بنلاحظ الحاجب الأعوج هو الذي يزين وجه الإنسان. بيقول الشاعر أيها الحاجب المعوج لو كنت جالسا لكنت أعوج. يعني بيقلب المسألة، أنه من الخطأ أنه واحد لما بده يحكم على شيء يحكم عليه بنفسه، مفروض أن يحكم عليه ضمن لوحته. يعني بعبارة ثانية أنه مفروض واحد يوسع المرصاد، يوسع زوم الكاميرا، يشوف المشهد. لأنه إذا إنسان نظر إلى الشيء بنفسه فقد يراه معتما، كما إذا ضيق النظر فرأى سوادا، فتكون كل دائرة المرئي سوداء. بس لو وسع الكاميرا فقد يرى هذا السواد بأنه خال على وجه إنسان يزينه. يعني ما في واحد أن ينظر إلى الشيء في ضيق بحيث يحكم عليه وحده، مفروض أن يحكم عليه ضمن المجموعة، من الخطأ أن يحكم عليه وحده. وهذه النظرة هي نظرة عقلائية. حتى العقلاء هلأ العقلاء مثلا لما نحكي مثلا بالنظام، أنه هلأ لازدحام السير بيجي واحد بيحطوا الأنوار المختلفة لضبط السير، أنه النور الأخضر يعني سير، النور الأحمر يعني وقوف، طيب النور الأصفر يعني انتباه. طيب يجي واحد بيقول أنه هذا النظام، نظام السير، هو حسن أو قبيح؟ لا، بيجي واحد بيقول طيب حسن أو قبيح، كيف نحكم عليه حسن أو قبيح؟ لأنه بالنظرة العقلائية هو حسن، هو ينظم السير. طيب يجي واحد بيقول أنه كيف حسن؟ ما أنا كنت أخذ أبي إلى المستشفى وكان عنده نوبة قلبية، وقف السير على الحمراء توفى على الطريق. لو كان السير مفتوح وما كانت مضوي الإشارة الحمراء كان ضلت مشيت السير، بس لما وقف القلب. في واحد يقول انه لانه بيو صار معه هيك بشطب على نظام السير وبقول عنه انه هذا نظام السير سيء قبيح. ما في واحد يحكم بمفردة معينة على شيء متكامل، على مشهد متكامل. اذا بده يحكم على المشهد العام بده يحكم عليه ضمن الزوم الواسع مش الزوم الضيق. لذلك قد يكون الشيء بنفسه قبيحا ولكن الإنسان يطلبه لأنه يرى فيه الجمال. مثل هلأ مثلا ابن لسعته أفعى في يده وصار في واضح أنه في خوف أنه هذا السم ينتشر إلى الجسم ويموت الإنسان، تجي الأم مباشرة بتقول للطبيب أرجوك اقطع يده. قطع اليد قبيح أو حسن؟ ما في واحد يقول عنه قبيح بنفسه، ما في شيء اسمه قبيح بنفسه. هون قطع اليد صار مطلوب، صار حسن، لأنه إذا لم تقطع يده بيموت، بصير هي تقول له أنه دخيلك قطع له إيده. أكل الحلوى بيرتاح له الإنسان، بينبسط فيه الإنسان، بس واحد معه سكري بصير قبيح بالنسبة إليه. هاي المسألة أن واحد يوسع النظرة هي التي كانت أساس الحوار بين الله سبحانه وتعالى وبين ملائكته، حينما قال الله سبحانه وتعالى ملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة كانت عم تحكي صح، الملائكة كانت عم تحكي صح، لأن الإنسان فعلا سيفسد في الأرض وفعلا سيسفك الدماء، بس كانت النظرة الملائكية نظرة ضيقة، عم تنظر بس الفساد، بس ما عم تنظر للأنوار، ما عم تنظر للصفحات المشرقة. لذلك الله سبحانه وتعالى بده يوسع الصفحة، فقال لهم إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء. عم بيوسع عندهم الصفحة، إنه هذا الذي ترونه من فساد وسفك دماء في قباله الأسماء، في قباله الأنوار، في قباله الإضاءة، في قباله إشاعات. لما تشوف اللوحة كلها تحكم عليها بالجمال. كل ما الإنسان وسع من نظرته إلى اللوحة كل ما تغيرت النظرة. طب نحن الوسعة التي أو الصورة أو المشهد أو اللوحة التي نرى فيها هي أي لوحة؟ هي لوحة الدنيا أو هي لوحة الدنيا والآخرة؟ نحن نعتقد بأن اللوحة تشمل الدنيا والآخرة، فإذا كانت تشمل الدنيا والآخرة طب هون تيجي مثلا الله سبحانه وتعالى أحاديث الشريفة بيأكدوا أنه الإنسان حينما يصاب في هذه الدنيا ببلاء الله تعالى يعوض عليه في الآخرة، والبلاء في الدنيا يؤكد ويربي الإنسان تربية صالحة. ألا إن الشجرة البرية أصل بعودة وإن الروائع الخضرة أرق جلودة. عادة الإنسان الذي يكون في الحياة الدنيا يكون يعيش في بلاء بتكون شخصيته أقوى من اللي بيكون عايش بنعومة وعلى فراش وثير. والله سبحانه وتعالى خبرنا أنه يا جماعة البلاء اللي بيصيبكم بالدنيا يخفف عنكم الذنوب أو يرفع لكم الكمال، يرفع من كمالكم، يرفع من أجركم في ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا امرأة كانت حامل وأسقطت جنينها، أنه هاي المسألة مسألة حساسة بتحزنها، هيدي بلاء، تجي الحديث بتقول أنه هذا الجنين يقف يوم القيامة محبنطئا لا يدخل الجنة، يقال له أدخل الجنة، يقول لا أدخل الجنة إلا أنا وأبواي، فيأتي النداء من الله أدخل أنت وأبواك. يعني هي بلاء، بس الله سبحانه وتعالى عم يعطي مقابله عمليا. حينما نرى هذا النوع من البلاء، إن مثلا في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى، أو في القيامة أو في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى، هذه شجرة البلوى هي التي تسحب إليها أهل البلاء في نعيمهم في عالم الآخرة. هلأ إذا إنسان رأى المشهد كله تتغير عنده النظر. يعني بعطي مثال، إذا شخص مثلا كان بأمريكا اللاتينية مثلا وأراد أن يأتي إلى بيروت، بده يجي ترانزيت من البلد اللي هو فيه على باريس، ومن باريس بيجي على بيروت. هلأ إذا إجا واحد أعطاه تأكيد 100% أنه أنت بباريس، إذا إجا واحد وضربك كف، كل كف بيضربك فيه بيزيد رصيدك المالي في بيروت بقيمة 20 مليون ليرة، كل كف ب20 مليون ليرة. بيوصل هذا على باريس، بيجي واحد بيضربه كف، أنه هلأ هو بيتألم، بيتألم بس بيفكر بال20 مليون، بيقول صاروا 20، ضربوا كف ثاني، صح انه هو بيتألم بس بيقول صاروا 40 مليون، بيضربوا كف ثالث صح بيتألم بس بيقول صاروا 60 مليون، هذا اخر شيء مثلا اكل 10 كفوف صاروا 200 مليون، هذا بينبسط اخر شيء ولا بيزعل؟ مع انه في عمق الحزن سعادة. لذلك بيقولوا بعض العرفاء ببعض الأمور العقائدية أنه الفرق بين العذاب والعذب ألف لا تقرأ، فقد يكون العذاب عذبا، يعني نفس العذاب فيه عذوبة بالنظرة الأخرى. هلأ نجي واحد مؤمن، إنسان مؤمن بهاي الدنيا، إنسان مؤمن بهاي الدنيا، على فكرة هذه المسألة اللي عم قولها بتحللنا كتير من قضايانا الحياتية، بالنظرة الحياتية كتير بتحللنا أمور. انه بيجي واحد بهاي الدنيا بيعمل تكليفه الشرعي، طيب اذا عمل تكليفه الشرعي بيجي عليه بلاء، يصاب ببلاء، يصاب بمشكلة، بس هاي المشكلة اذا بيدرسها هو انه هذا البلاء له، الله سبحانه وتعالى عم يعمل فيه، هذا بيعمل له رقي بغفران الذنوب او رقي بالمقام. طيب هذا كيف بيشوفه للبلاء؟ بيشوفه نظرة جمال او نظرة قبح؟ مشهد ننقله لكربلاء لما ابن زياد قال للسيدة زينب عليه السلام وأراد أن يستثير عاطفتها، كيف رأيت فعل الله بأخيك وأهلي بيته، فإذا بالسيدة زينب عليه السلام تنظر إلى المشهد الكبير الواسع، قالت والله ما رأيت إلا جميلة، كانت عم تنظر لي اللوحة الكبيرة، كانت عم تنظر لي اللوحة الواسعة للمشهد الواسع، فقالت ما رأيت إلا جميلة. ما عم تحكي من باب التحدي فقط، عم تحكي قناعة أنه كربلاء خلدت الإمام الحسين عليه السلام، كربلاء جعلت أبو الفضل العباس في ذلك المقام الرفيع يوم القيامة، والإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، وجعلت كربلاء هي التي لها أجر استمرار الإسلام، شهداء كربلاء صار بيلحقهم، صاروا عندهم الشهادة صدقة جارية، دمهم صدقة جارية، كل ما بقي الإسلام كل ما بيلحقهم ثواب. طبعا جميل، مشهد جميل، تقول انه صار في قتل ودماء وذبح وطفل رضيع، صح هاي البلاء صار، بس بالمشهد الآخر وين صاروا؟ نحن مؤمن بالآخرة، صار عنده مشهد كبير جدا. لذلك حينما ينظر الإنسان إلى الذي يراه الناس بأنه مكروه، يكرهونه يعني. ولكن صح أن الإنسان بكرهه، ولكن هذا بما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعله، وهذا الذي فعله حتى لو كان بلاء. ما الله سبحانه وتعالى لو قال ليش إحنا ما بنستغرب إنه ليش الله سبحانه وتعالى بينسب البلاء إليه؟ لنبلونكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، نسب البلاء إليه؟ لو ما كان البلاء بهذا الجمال ما كان نسبه الله سبحانه وتعالى إليه. لذلك حتى لو كان الشيء نراه بأنه مكروه، ولكن نحن نحمد الله عليه. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله، أثني على الله. ليش أثني على الله؟ لأنها لوحة جمال. وأشكر الله في نفس الوقت لأن هذا يرجع إلى صالحي. لذلك كان الحمد مزيجا بين الشكر والمدح، حتى على المكروه كان مزيجا بينهما، فيه الشكر وفيه الثناء. يعني حينما يقول الإنسان الحمد لله لابد أن تكون في خلفيته اللوحة الجميلة حتى يثني عليها، بده يكون في لوحة جميلة، بده يكون يرى جمالا حتى يثني عليه، ولا بد أن يرى هذا الجمال بأنه إحسان إليه حتى يحمده. فلذلك كلمة الحمد لله تختزن في داخلها وفي طياتها الكثير من المضامين العالية جدا. واحد بقولها بكلمتين: الحمد لله رب العالمين، رب بيجي بمعنى المربي المدبر المدير. نقول نحن رب البيت، رب الأسرة، رب العمل. القرآن الكريم استعمل كلمة الرب بهالمعنى: إنه ربي أحسن مثواي. نبي يوسف سلام الله تعالى عليه لما يحكي عن العزيز: إنه ربي أحسن مثواي، عم يحكي مش عن الله سبحانه وتعالى، عم يحكي عن العزيز، عم يحكي عن صاحب مصر. فالرب هذا المعنى العام. الرب هو المدبر، الرب هو المدير، الرب هو الراعي للشؤون. الحمد لله رب العالمين. هلأ لي رجعة مع كلمة رب بعد ما فسر العالمين. العالمين جمع عالم، والعالم هو جمع لا مفرد له. في عنا بعض الألفاظ العربية جمع بلا مفرد، مثل قوم. قوم جمع ولا مفرد؟ قوم جمع، معناها جمع، قوم مجموعة تطلق على عدة أشخاص. بس قوم شو مفردها؟ ما لا مفرد. في معاني، هي معاني جمع ما لا مفرد، ولكن الجمع قد يجمع فيقال أقوام، يعني تجمع المجموعات. عالم هو جمع ما له مفرد عالم، ولكنه يجمع، يقال عوالم وعالمين. هلأ كان في بعض العقائد كانوا يفرقوا بالأرباب، كان يقولوا يوجد عدة أرباب في عقائد المشركين، فكان يقولوا يوجد رب للخير ورب للشر، رب للنار ورب للنور. الله سبحانه وتعالى هنا يقول الحمد لله رب العالمين، يعني ربوبية الله وتدبير الله وإدارة الله ورعاية الله هي لشؤون كل العالمين، لعالم الجماد وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الإنسان وعالم وعالم وعالم. كل هذه العوالم الله سبحانه وتعالى هو ربها، هو يديرها. طب ليش الله سبحانه وتعالى بعده بمطلع الفاتحة، والفاتحة قلت حساسة جدا، يعني المضامين اللي فيها الفاتحة مضامين التي اختصرت القرآن الكريم، ليش مباشرة فات بالربوبية؟ لأنه المشكلة الأساسية اللي طرحها القرآن الكريم بين الأنبياء وبين الناس، بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس، هي موضوع الربوبية. مشكلة أساسية موضوع الربوبية. لأنه مثلا مشركو قريش إذا سألناهم من خلق السماوات والأرض شو بيقولوا؟ مشركو قريش عم بحكي، مشركو مش مسلمو، مشركو قريش. إذا قلنا لهم مين الخالق مين بيقولوا؟ بيقولوا الله، مش اللات والعزة. لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كان يقولوا الله هو الخالق. حتى إذا بنقرأ الآيات اللي فيها كفر بالمعاد ما عندهم أزمة ولا سبحانه وتعالى الخالق، يعني بينكروا شغلات ثانية، لأنه مسألة الخالقية واضحة جدا، أنه مش معقول هذا الكون أصلا أنه يعني يخلق من الدهر للمتأمل. لذلك إني كان يقولوا أنه ما يهلكنا إلا الدهر، كان يحكوا على المعاد، بس الله سبحانه وتعالى معترفين فيه أنه هو الخالق. بس في سؤال ثاني هو أنه من الذي يدير أمر العالم، يدبر شؤون العالم، من له الولاية على العالم؟ الولاية الربوبية بمعنى الولاية على العالم، مين هو الولاية له حتى نحن نراجعه، حتى يكون علاقتنا معه؟ يعني نحن عندنا مدرسة، هاي المدرسة في واحد بيملكها، في واحد عمرها وبيملكها. هلا مرة هو بديرة، مرة بحط واحد بديرة. هلا الناس بتتعاطى أولياء الطلاب مع مين؟ مع صاحب المدرسة ولا مع المدير؟ مع المدير. الكلام أنه هذا العالم خلقه الله، من يديره؟ شو كان يقولوا هن؟ كان يقولوا أنه الذي يدير الكون وهو رب الكون وهو مدبر الكون هو اللات والعزة والأصنام. الأصنام هي الأرباب من دون الله. أم اتخذوا من دون الله أولياء؟ أم اتخذوا من دون الله أولياء؟ ويؤكد الله سبحانه وتعالى بأن الله هو الولي. كانوا يقولون بأن هذه الأصنام هي الأولياء وهي الأرباب، وهي أرباب مستقلة. أزمتهم الأساسية أنه كانوا يقولوا هي أرباب مستقلة. مستقلة يعني خلاص الله سبحانه وتعالى مثل أعطاهم وكالة غير قابلة للعزل، وصاروا مستقلين ومعش راجعوا بالأمور ويفعلون هم ما شاءوا. فكان تعاطي البشر مع مين؟ مع الأصنام. أزمة البشرية كانت في الولاية. القرآن طرح الأزمة الأساسية هي بالربوبية، بالولاية. الولاية لمين؟ لأنه عادة الإنسان يتعاطى مع الولي. هون الله سبحانه وتعالى عم بيأكد هالمفهوم، أنه يا جماعة الربوبية هي لله، وهذه الربوبية لها نوعان أساسيان، وهذان النوعان أساسيان بفهمونا ليش القرآن عم بيأكد عليهم. في الربوبية الأولى هي الربوبية التكوينية، هي الربوبية التكوينية. شو الربوبية التكوينية؟ إنه الله سبحانه وتعالى بالتكوين هو يدير كل شيء. قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون عم يحكي مع موسى وأخيه هارون. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف هلا النبي موسى عشان عم يحكي عن الربوبية التكوينية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطاه خلقه ثم هدى، يعني استمر في هداية الخلق، مش بس خلق، خلق ثم هدى، استمر في الخلق، استمر في التدبير، استمر في الرعاية. شو أعطى كل شيء خلقه؟ شوف الآية هذه ما أجملها. أعطى كل شيء مش الخلق، أعطى كل شيء خلقه هو، يعني كل واحد متناسب في خلقه. شوفوا مثلا الإمام الصادق عليه السلام كيف بيقرب صوب الموضوع، بيقول تأمل دروب التدبير، كيف أعطى كل شيء خلقه، كيف دبر. تأمل دروب التدبير في خلق الطائر، بيعطي مثال الطائر، فإنك تجد كل طائر طويل الساقين طويل العنق. طائر لما يكون طويل الساقين بدوش ياكله من الأرض. فإنك تجد كل طائر طويل الساقين تجده طويل العنق، وذلك ليتمكن من تناول طعمه من الأرض، ولو كان طويل الساقين قصير العنق لما استطاع أن يتناول شيئا من الأرض، وربما أعين مع طول العنق بطول المناقير ليزداد الأمر عليه سهولة وإمكانا. على التدبير، أنه التناسق، التناسق في التدبير. فضلا عن مسألة الإبداع هاي مثل هاي الرواية المضمونة إنه اليوم الصادق على الإسلام حينما سأله أحدهم عن الله، كان واحد معه بيضة صبي